فاشرق اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يوليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوتي، مرحبا بكم في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. النهاردة عنوان الحلقة اعدل، قصة اعدل، وهذا هو الجزء الأول منها. نسأل الله عز وجل السداد والإلهام والرشاد، اللهم أمين. إيه بقى موضوع قصة اعدل ده؟ في البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلامة عن أبي سعيد قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، جاء عبد الله ابن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إلى آخر الحديث. خلينا نقول الحديث ده مرة تانية وركزوا معايا. قال البخاري في صحيحه: حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه أرضاه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، جاء عبد الله ابن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. فقال رسول الله: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر ابن الخطاب: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فقال النبي: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. القصة دي أنا سميتها قصة اعدل. احنا محتاجين فعلا ان احنا نقف وقفة طويلة شوية مع العدل، وايه اللي مطلوب مننا ان احنا ترى نعدل فيه، ومع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشخصية العادلة العجيبة في عدلها، الذي علم الدنيا كلها علمهم العدل، فداه نفسي صلى الله عليه وسلم. ومعانا هنا في هذا الحديث الراوي الأعلى كما تعودنا نترجم له، ورجل معنا في هذه القصة، صاحب هذه القصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الراوي الأعلى فهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه. خليني أسألك وأقول لك، يا ترى عارف إيه عن سيدنا أبو سعيد الخدري؟ يا ترى عارف اسمه إيه؟ يا ترى عارف هو من الأنصار ولا من المهاجرين؟ يا ترى عارف هو توفي سنة كام؟ يا ترى عارف هو صحابي من الطبقة كام؟ هنعرف الكلام ده مع بعضنا بسرعة. سيدنا أبو سعيد الخدري اسمه سعد ابن مالك ابن سنان ابن عبيد ابن ثعلبة ابن عبيد الخزرجي الأنصاري. صلي على سيدك النبي. وقول تاني علشان نحفظ مع بعض. وقول سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه اللي هو الراوي الأعلى لهذه القصة اسمه سعد ابن مالك ابن سنان ابن عبيد ابن ثعلبة ابن عبيد الخزرجي الأنصاري. هو صحابي من الطبقة الأولى من الصحابة. اسم أمه اسمها أنيسة بنت أبي حارثة وهي من بني عدي ابن النجار. تاني أم سيدنا أبو سعيد الخدري اسمها أنيسة بنت حارثة وهي من بني عدي ابن النجار. سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه استصغره رسول الله صلى الله عليه وسلم في السن في يوم أحد فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام ده كان في مطلع غزوة أحد. سيدنا أبو سعيد الخدري جابوا أبوه وبعدين بيقول لسيدنا النبي انظر إليه يا رسول الله لقد شاب. يعني بص كده يا رسول الله لسيدنا أبو سعيد الخدري بص كده لابني قد شاب. يعني ظهر عليه آثار إن هو يعني خلاص صار فتيا. فأم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رده وكان سنه ساعتها 13 سنة. استصغره النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. كان أول غزوة لي مع سيدنا النبي غزوة الخندق. وعلى فكرة أبو سيدنا أبو سعيد الخدري مات في غزوة أحد. يبقى سيدنا النبي استصغر سيدنا أبو سعيد الخدري في غزوة أحد. أول غزوة حضرها مع سيدنا النبي غزوة الخندق. كان سنه وقت غزوة أحد 13 سنة. وسيدنا أبو سعيد الخدري توفي سنة 63 أو 64 وقيل 74 اختلاف في كتب السير. أنا وجدت أن في ناس من أهل التواريخ قالوا أنه مات 63 وناس قالوا 64 وناس قالوا 74. أما عن الرجل اللي معانا هنا في القصة اللي دخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقسم الغنائم وقال له اعدل اعدل يا محمد. فأم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل فداه نفسي عليه الصلاة والسلام. الراجل ده اسمه ايه؟ الراجل ده في رواية بتقول ان هو اسمه ذو الخويصرة التميمي وفي احاديث تانية قالت رجل من بني تميم. لكن الرواية اللي ذكرت اسمه قالوا ذو الخويصرة التميمي ورواية تانية قالت عبد الله ابن ذي الخويصرة التميمي. في عندنا خد بالك ذو الخويصرة تميمي وذو الخويصرة يماني. يبقى ذو الخويصرة تميمي وذو الخويصرة يماني. قل لي هو في فرق بينهم يا شيخ؟ طبعا في فرق. ده واحد وده واحد تاني خالص. اللي معانا هنا في الحديث ده هو ذو الخويصرة التميمي. ذو الخويصرة التميمي هذا الرجل صاحب هذه القصة وما كان على شاكلتها وهي قصة في الصحيحين. اعدل يا محمد قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. أما ذو الخويصرة اليماني فاكرين معانا الرجل الأعرابي الذي دخل فبال في المسجد وسيدنا النبي قال للصحابة لا تزرموه وفي رواية قال لهم علموه. في رواية سيدنا النبي من حلمه قال لهم كده قال لهم علموه. ثم دعا الصحابة أن يأتوا بسجل يعني دلو من ماء ثم أمر فأريق على هذا البول. الراجل ده بقى اللي هو الأعرابي الذي بال في المسجد اسمه ذو الخويصرة اليماني. يبقى كده عرفنا الفرق بين الاثنين. في عندنا ذو الخويصرة التميمي صاحب القصة اللي معانا النهاردة اعدل يا محمد قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل أنا. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ده بقول تاني اسمه ذو الخويصرة التميمي. ذو الخويصرة اليماني الرجل الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر فعلمه. في هنا حاجة مهمة جدا بالنسبة برضو للحديث عايزين نقولها. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب بعث من اليمن بذهبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 4 نفر، قسمها بين عيينة والأقرع ابن حابس وزيد الخيل وعلقمة ابن علاثة. يبقى سيدنا النبي قالوا من طرف سيدنا علي بن أبي طالب من اليمن ذهبية، يعني قطعة من الذهب، قالوا ذهب من اليمن. فأم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قسموا بين 4، مين هم؟ بين عيينة ابن حصن والأقرع ابن حابس وزيد الخيل وعلقمة ابن علاثة. خد بالك في الحديث ده ان ذو الخيصرة في الموقف ده لما جيء بذهب من اليمن لسيدنا النبي، فذو الخيصرة قام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، فقال النبي ويحك ومن يعدل اذا لم اعدل. ابن حجر، انا جبت الرواية دي ليه؟ لان ابن حجر بيقول ايه؟ بيقول هذه غير القصة المتقدمة في غزوة حنين وقد وهم من خلطها بها. دي واحد، يبقى دي قصة غير القصة اللي هي معانا النهاردة، قصة حنين. يبقى اللي احنا بنحكيه النهاردة ده حصل بعد غزوة حنين، لكن برضو نفس الموقف ده حصل برضو مرة ثانية من رجل تميمي، في رواية ان هو ذو الخويصرة، وفي رواية ان هو مواش ذو الخويصرة وانما رجل من بني تميم، وهم قال لسيدنا النبي نفس الكلام، قال له اعدل، فسيدنا النبي قال له ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل. برضو الحاجة الأخيرة اللي عايز أنبه عليها بالنسبة لهذا الحديث، إن الإمام الثعلبي قال في تفسيره، قال أن هذا الرجل هو ذي الخويصرة التميمي وهو حرقوص ابن زهير، فأما يسمي ذي الخويصرة التميمي سماه بإيه؟ حرقوص ابن زهير. يوم يرد عليه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال والثعلبي في نفسه خير ودين، اسمعوا كلام العلماء، والثعلبي في نفسه خير ودين ولكنه حاطب ليل. وقال ابن كثير يوجد في كتبه من الغرائب شيء كثير. هو بيقول الجملة دي، ابن تيمية بيقول الجملة دي بينكر بيها على الثعلبي ما أخرجه في التفسير من أن ذي الخويصرة التميمي اسمه حرقوص ابن زهير. قال لك لا، ذي الخويصرة التميمي ما اسموش حرقوص ابن زهير، ما حصلش الكلام ده، ما هوش ثابت. لكن الثعلبي قال بقى ايه؟ الثعلبي ابن تيمية بيقول الثعلبي في نفسه خير، ده راجل مليان خير ومليان علم، في نفسه خير ودين ولكنه حاطب ليل. وقال ابن كثير عنه، بيستدل بقى على انه حاطب ليل، بيقول قال ابن كثير عنه يوجد في كتبه من الغرائب شيء كثير. خلونا بقى ندخل في الحديث نفسه، في القصة، قصة اعدل اللي حنقف فيها ان شاء الله الحلقة دي والحلقة اللي جاية في نفس هذا الموعد ان قدر الله البقاء واللقاء. هنتكلم عن العدل، وهنتكلم عن الظلم، وهنتكلم عن العدل في كل مناحي الدين تقريبا، وحاول اذكركم باغلب المناحي اللي المفروض يبقى فيها العدل. المفروض يبقى عندنا عدل في الهيئات، في المؤسسات، عدل في الأخلاق، عدل في الغضب والرضا. المفروض يكون عندنا عدل بين الرجل وزوجته، عدل بين الأب وبين ولاده، عدل بين الرئيس وبين شعبه، عدل بين الموظف المسؤول وبين من تحته، من تحت يديه من موظفين، بل ومن يعمل لهم، اللي هو أصلا المفترض ان هو بيخدمهم، شغال علشانهم. العدل المفروض ان هو يملأ علينا حياتنا. العدل ده من الإيمان، فإذا ظهر علينا ده دليل على إن إيماننا الحمد لله ظاهر. لكن إذا قل فينا العدل وفشى فينا الظلم والعياذ بالله، ده دليل والعياذ بالله على كتر ذنوبنا، وإن رب العزة جل جلاله بيعاقبنا بذنوبنا، ودليل على بعدنا عن رب العزة جل جلاله. العدل في الحديث ده، يقوم واحد من الناس يكلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقسم بين الصحابة الغنائم، وبعدين بيدي ده وبيدي ده وبيدي ده، وبعدين بيفضل شوية بعض الناس، بيألف قلوبهم، لسه قريب عهدي بالإسلام، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عايز يألف قلوبهم. فيقوم يقوم له هذا الرجل ويقول له اعدل يا محمد. ياه، خلونا نهدى بقى شوية واسألك وأقول لك، يا ترى لو انت مكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وانت كبير قوم وبتوزع عليهم حقوقهم والأسهم بتاعتهم واملك واحد كده وقال لك اعدل يا فلان، يا ترى كان رد فعلك هيبقى ايه؟ يا ترى كنت هتعنفه؟ كنت هتطرده من المجلس؟ كنت هتشتمه؟ كنت هتكتب فيه مذكرة؟ يا ترى كنت هتقابله ازاي؟ كان طريقتك معاه هتبقى ايه؟ تأملوا هذه القصة، يتبين لنا منها جفاء هذا الأعرابي. يحدث سيدي وحبيبي صلى الله عليه وسلم بقسوة وغلظة، ولسان حاله هذا كأنه يتهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يعدل، وأنه ظهر منه ما يشوب العدل. وفي نفس الوقت القصة دي يظهر لنا فيها بقى مشهد عجيب من مشاهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مشهد عجيب في حلم سيدنا النبي، في رحمة سيدنا النبي، في لين سيدنا النبي، في رقة سيدنا النبي. ما صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، زيدوا النبي صلى عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ مين يعني يصدر منه العدل إذا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لم يعدل؟ وفي نفس اللحظة يوم سيدنا عمر حبيب سيد النبي صلى الله عليه وسلم ما بيطيش عليه أي كلمة، ما بيطيش عليه أي تهمة، ما بيطيش عليه زعله، وعارف ان الموقف ده يضايق ويزعل سيدنا النبي، يقوم قايم عمر ويقول له دعني اضرب عنقه اقطع رقبته. ازاي يتكلم عنك كده بس يا سيدي؟ دعني اضرب عنقه يا رسول الله. وسيدنا النبي يقابل كلام عمر برضه بالحلم ويقول له دعه يا سلام، فان له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتي. عارفين في روايه ثانيه يا جماعه سيدنا النبي قال له ايه؟ دعه حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. يا ايه الجمال ده، سيبه عشان ما حدش يقول ان محمد بن عبد الله بيقتل اصحابه، بيقطع اصحابه، بيأذي اصحابه. انا اتأذي منكم ماشي واستحمل، لكن انا اذيكم لا ابدا. قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. تاني الحتة دي، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل الرجل ده بالرحمة. من هنا تفهم وتستوعب حبيبي في الله أن طريق الدعوة مملوء بالإذاء، طريق الدعوة هنلاقي فيه شتم، ناس ممكن يشتمونا ويتطاولوا علينا، ناس ممكن يسيئوا الظن بينا، ناس ممكن يتهمونا، ناس ممكن والعياذ بالله يتطاولوا علينا، ناس ممكن يسخروا مننا، ناس ممكن يبطشوا بينا، ناس ممكن يحطوا في طريقنا العقبات والمصاحب والمصاعب، يحطوا في طريقنا العقبات والصعوبات، وانت لازم تصبر. هنلاقي ناس بتجحد دعوتنا، بتكذب كلامنا، واحنا لازم نستوعبهم ولازم نتحملهم ولازم نصبر عليهم ولازم نقبلهم بالعفو ونقبلهم بالحلم ونرضى ونسأل الله عز وجل لهم الهداية ونجادلهم بالتي هي أحسن وندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وزع الغنائم واختار ناس فضلهم شوية عن الناس من باب تأليف قلوبهم، وهذا لا شيء فيه، لكن عايزين نقول احنا محتاجين عدل بين القوي والضعيف، محتاجين عدل بين الصغير والكبير، محتاجين عدل بين المسؤول والموظفين اللي تحت ايديه، محتاجين عدل بين كل فئات الناس، بين كل فئات الشعب، محتاجين عدل بدون ما احنا ما نبعد فئة من الناس وفئة تانية نسلط عليهم الأضواء، ما ننزلش ناس سابع أرض ونرفع ناس تانية سابع سماء، محتاجين عدل. في حديث يا جماعة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيرهبنا، بيرهب أي حد يحكم بين طرفين، بيرهب أي حد يتحط في مكان قاضي ويبقى صورته زي صورة قاضي بيحكم بين طرفين. تخيل سيدنا النبي بيقول ايه، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة العذاب ما يتمنى انه لم يقضي بين اثنين في تمرة. بالله عليكم تسمعوا الكلام ده تاني، كلام سيد النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي بيقول يجي القاضي يوم القيامة ويقف في الايد ربنا، وكان قاضي عادل، يؤتى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة العذاب من شدة الحساب فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة. كان قاضي وكان عادل، من شدة الحساب وشدة سؤال رب العزة جل جلاله ليه يتمنى أنه ما كانش يتحط في المسؤولية دي، يتمنى انه ما كانش حكم بين اتنين في يوم من الايام في تمرة. طب ما بالكم النهاردة بقى القضاء اللي بيحكموا في الدماء في الاعراض، النهاردة القاضي اللي بيتسرع النهاردة في الحكم على الناس، القاضي النهاردة اللي ممكن يدي حد حكم علشان جاله تليفون، نعوذ بالله من هذا. ما بنقولش ان كل القضاء كده ابدا، لكن خلونا ما يصلحش التعميم، لكن خلينا نكون منصفين. لا زي ما بنقول لا كل اللي بيصلوا ناس طيبين ومحترمين، لا كل اللي بيدخلوا المسجد ناس مؤمنين، لا كل الملتحين ناس يعني صالحين وقريبين من ربنا، لا كل المنقبات يعني هيدخلوا الجنة. كذلك برضو ما ينفعش نقول ده كل الجيش ما يرضيش ربنا، ما ينفعش نقول ده كل الناس اللي بيشتغلوا في الشرطة دول ناس كذا وكذا وكذا ونسب فيهم ونلعن، ما ينفعش، التعميم ده لا يصلح. وإنما نستطيع أن نقول أن في كل فئة خلقها الله عز وجل من فئات العباد فيها الصالح وفيها الطالح، فيها الخير وفيها الشر، فيها الحسن والأحسن، لكن فيها السيء والخبيث والأخبث والعياذ بالله، كل فئة فيها كده. فالقضاء في ناس محترمين جدا، في ناس فيهم خير كبير جدا، لكن برضو في ناس تانية محتاجة أنها تراجع نفسها فعلا. وبنقول لهم كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هنا، يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة، يتمنى يقول يا ريتني ما كنت أضد بين حد ولا حتى في تمرة. إذا لم يؤخذ من الشريف للوضيع حقه حينئذ تسود الفوضى، يختل النظام. عشان كده بتعجبني قوي 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 قصة العرش، عارفين قصة العرش؟
سنعود.
قصة العرش دي العلماء بيطلقوها او بيطلقوا خطاب العرش على خطاب سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، قالك ده خطاب العرش لما مسك القيادة بقى وبقى هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلاص بقى هو القائد الأعلى للأمة بعد موت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فخطف في الناس خطبة العلماء بيسموها خطاب العرش. قال فيها إيه؟ قال فيها الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. الضعيف فيكم قوي عندي، الصغير فيكم كبير عندي لحد لما أجيب له حقه، والكبير فيكم، القوي فيكم، المتجبر فيكم، الظالم فيكم، ولا حاجة عندي، صغير عندي، ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. ده كلام ناس اتربت في مائدة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتربت على المنهج النبوي السليم. تخيلوا معايا موقف رجل اسمه جبلة ابن الأيهم. هذا الرجل كان بيطوف في يوم من الأيام حوالين الكعبة، وبعدين طبعا اللي بيطوف ده زي ما انت عارف جنب منه الناس وقدامه الناس وخلفه الناس، فالناس حوالين منه يمين شمال قدامه وراه. فجبل ابن الأيهم وكان كبيرا في قومه، واحد من الناس الغلابة ماشي وراه فأمدايس على طرف الإزار بتاعه. كلام ده ما عجبش جبل ابن الأيهم، فأم جبل ابن الأيهم متضير له وأم صفعه على وجهه، لطمه على خده. فأم الرجل المسكين الغلبان ده اللي انضرب على وشه راح لسيدنا عمر بن الخطاب يشتكي له. فسيدنا عمر جابهم هما الاثنين ووقفهم بين ايديه، وسمع من الرجل، هذا الرجل الغلبان المسكين، وسمع من جبلة. فأم سيدنا عمر بن الخطاب، اسمعوا بقى، اسمعوا كلام العلماء الحكماء الأئمة العادلين، أمير مؤمنين رجل عادل، يوم يقول لجبل ابن الأيهم القصاص يا جبلة، يعني زي ما ضربته هو كمان يضربك القصاص. فيوم جبلة تاخده العزة بالإثم ويقول لسيدنا عمر بن الخطاب إيه، كيف تختص مني لأعرابي يبول على فخذي. كلام ده بيحصل للأسف الشديد، ممكن يحصل ان سعادة الفي مستكبر ازاي ان هو يرجع الحق لاصحابه، معالي الباشا مش عايز ان هو ينزل ويتواضع للناس ويعترف بخطأه، او حتى يقول سامحوني معلش متزعلش مني حقك علي انا اسف. ازاي قالها زمان واحد منهم جبل ابن الايهم بيكلم سيدنا عمر، بس هيعملها مع مين؟ ده سيدنا عمر بن الخطاب بيقول لسيدنا عمر بقى انت عايز تقتص مني انا، للراجل ده الذي يبول، لهذا الاعرابي الذي يبول على فخذيه. قال نعم القصاص. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا ان الناس لما يقيموا الحد او ياخدوا الحق من الضعيف فقط، ان الناس لما يقيموا الحدود على الغلابة والمساكين والضعفة بس اللي ملهمش حد، وفي نفس الوقت اذا نفس الموقف ده عمله واحد شريف ما يحصلوش اي حاجة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا الصفة دي مش من صفات المؤمنين اللي يعرفوا ربنا. امال الصفة دي من صفة مين؟ الصفة دي من صفات اليهود. ده مش كلامي، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. العدل ده يا جماعة من الإيمان، ولكن أين من يعدل؟ في البخاري قال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. ثلاث حاجات من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، بذل السلام، والإنفاق. الانفاق من الاقتار تاني، الانصاف من نفسك، وايه كمان؟ وبذل السلام للعالم يعني لكل الناس، وايه كمان؟ والانفاق من الاقتار. اقولهم كمان مرة، سيدنا عمر هو اللي بيقول الكلام ده، والكلام ده ذكره البخاري في صحيحه معلقا. بيقول ايه؟ بيقول ثلاث حاجات من علامات الايمان يا جماعة: الانصاف من نفسك، يعني انا النهاردة لو ان انا مثلا شفت امر سلبي عندك، هل ده معناه ان انا اهد كل الخيرات اللي عندك في شخصيتك؟ لا طبعا، وانما الحق يقول ان انا المفروض اذكرك بما فيك من حسنات، وهذه السيئة البسيطة السلبية اللي انا شفتها فيك انصح لك ان تتركها، واذا لم تتركها اكرر عليك النصيحة تاني وبالاحسان وبالحكمة والموعظة الحسنة، واصبر عليك واتحملك واحاول ان انا اقنعك علشان تسيبها. إذا ما سبتهاش وكان الأمر ده أمر مستفشع وسيتعدى الأذى فيه إلى من حولك، ساعتها أنا أحذر من السلبية دي بس، لكن ما هديش كل حسناتك. هو ده بقى الإنصاف، وده من الإيمان. أنا لما أعمل كده بقى ده من الإيمان، لكن لما أقول لا ده ما بيفهمش حاجة، لا ده ما بيعرفش حاجة، أو أشتم أو أسب أو ألعن أو أهدي كل هذه الشخصية وكل حسناتها، عياذا بالله، ده مش عادل. ده المؤمن ما يعملش كده، انما المؤمن منصف وإيه كمان؟ بذل السلام للعالم يعني لكل الناس، وإن أنا كده يبقى قلبي مفتوح لكل الناس، وإن أنا ألقي التحايا على كل الناس وأصبح ومسي على كل الناس، وقلبي يبقى مفتوح ومشروح لكل الناس، وما بغضش في أي حد أي حاجة إلا ما يغضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإيه كمان؟ الإنفاق من الإقتار، يعني يبقى يدوبك الجنيه اللي جاي على قد اللي رايح، الجنيه يدوبك داخل الجيب وطالع بالليل أو قبل بالليل كمان، الإنفاق في اللحظات دي يدوبك اللي معاك على قد اللي رايح، إنفاق من إقتار يعني إنفاق في سبيل الله، يعني ما تبخلش على ربنا ولا تبخل على الناس وعلى الغلابة، ده من علامات المؤمنين، لأنك أنت متوكل على الله، لأنك أنت بتتاجر مع ربنا، لأنك أنت ساعتها عندك يقين فيما عند الله عز وجل، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال الله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يا جماعة نحن أمة العدل. يعني إيه نحن أمة العدل؟ يعني سيدنا النبي بلغنا إن إحنا من عدلنا يوم القيامة رب العزة جل جلاله يستشهدنا على أمم تانية، ده رب العزة جل جلاله يستشهدنا على أنبياء وأمم أنبياء. اسمعوا معايا هذا الحديث، هو في صحيح البخاري أيضا من حديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله، وإحنا اتفقنا تسمع بقى سيرة النبي تصلي عليه ما تزهقش، صلي عليه صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول نوح: نعم يا رب. فيقول لأمة نوح: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول رب العزة جل جلاله لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. يعني سيدنا نوح يقول لربنا، أما ربنا بيسأله مين يشهد لك يا نوح عليه السلام، فيقول سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم: محمد عليه الصلاة والسلام يشهد لي وأمة محمد. فنشهد احنا بقى كلنا أمة سيدنا النبي، نشهد لسيدنا نوح حينئذ أنه قد بلغ. فيقوم سيدنا النبي يقول: وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. احنا هنشهد للأنبياء، احنا هنشهد على الأمم التانية لما هم يكذبوا أنبياءهم، احنا من عدلنا سنصدق هؤلاء الأنبياء ونقول بلغوا الأمانة أدوا الرسالة، وسيدنا النبي هيشهد علينا وأعمالك هتشهد عليك. يا ترى انت قتلت حد؟ يا ترى ظلمت حد؟ يا ترى حكمت على حد بالباطل؟ يا ترى انك انت اخذت مال حد، سرقت حد، نصبت على حد، ضيعت حق حد، هضمت حق حد، فسدت في الارض، اعتديت على حد؟ يا ترى ضيعت زوجتك؟ يا ترى ضيعت ابنك؟ يا ترى ضيعت ابوك؟ يا ترى ضيعت امك؟ يا ترى ظلمت جار؟ يا ترى ما عدلتش في ايه؟ سيدنا النبي هيشهد عليك وكل اعضائك كمان تشهد عليك. قال الله عز وجل:
وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا.
لجلودهم، ربنا جل جلاله بيحكي المشهد ده، الناس بيتكلم جلودها لما شهدتم علينا.
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
النهاردة الحديث ده هيشهد عليك، النهاردة الأماكن دي هتشهد عليك، النهاردة أعضائك دي هتشهد عليك، النهاردة جلودك هتشهد عليك، النهاردة لسانك اللي نطق والعياذ بالله ده بالظلم سيشهد عليك، ايدك اللي ظلمت تشهد عليك، رجلك اللي ظلمت تشهد عليك، عينك اللي ظلمت تشهد عليك، مخك اللي ظلم يشهد عليك، كلك هيشهد على كلك. واذا كذبت انت متصور صوت وصورة، هتروح فين؟ اذا انت نسيت رب العزة ما نسيش. يقول الله عز وجل: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول الله عز وجل: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أنا عايزك تعتذر هنا لربنا مش لينا، اعتذر هنا لربنا عن أي شيء أنت ظالم فيه، عن عيالك اللي أنت ظالمهم، عن زوجتك اللي أنت مضيع حقوقها ومقصر في حقها، عن أبوك، عن أمك اللي أنت مضيع حقوقهم، عن عيالك، عن عيالك اللي انت ما بتسألش فيهم، عن عيالك اللي انت ظالمهم، عن عيالك اللي انت مفكرهم ان هم اوحش الناس واسوأ الناس، وكل الناس بيقول عنهم ان هم محترمين ومتربيين وكويسين، وانت ليه ما انتش راضي عنهم؟ انت ليه سيء الظن بيهم؟ انت ليه مخاصمهم؟ انت ليه ما بتتقيش ربنا فيهم؟ رب العزة جل جلاله هيسألك عن الناس الموظفين اللي مسؤولين تحت ايديك، ورب العزة ولاك عليهم وجعلك سيد، جعلك مطاع، تقول لي ده اعمل كذا يقول لك حاضر يا فندم، واعمل كذا حاضر يا فندم، وانت عمال بتؤمر وتنهى في الناس، ورب العزة خلاك انت سيد مطاع، بقيت انت رب المكان ده، رب الهيئة دي، رب المؤسسة دي. رب العزة هيسألك عليهم، بتعدل بينهم ولا لا؟ بتساوي بينهم ولا لا؟ ولا بتدي الأستاذ فلان علاوة وبقيت المكتب لا؟ رب العزة هيسألك عن كده، يا ترى في عدل ولا مفيش عدل؟ اخوتي، لازم العدل دايم لكل حياتنا، وإلا والعياذ بالله رب العزة يعاقبنا إحنا بظلمنا لنفسنا، والعياذ بالله. يعني لو إحنا مفيش عدل في حياتنا، الظلم ده يرجع علينا إحنا تاني. مثلا في موضوع الولاية، من سنن الله الربانية إن لو إحنا ناس ظلمة ظلمنا نفسنا، يوم رب العزة مرجع ظلمنا ده على دماغنا إحنا تاني، ويخلي من يولى علينا ظالم زينا. قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يعني لو أنا وإنت عثمان بن عفان، أبو سعيد الخدري، أبي بن كعب، مصعب بن عمير، والناس الأكابر دول، لو إحنا أخلاقنا زي الناس دي، طبعنا زي الناس دي، معاملتنا زي الناس دي، آدبنا زي الناس دي، يوم رب العزة يولي علينا واحد زي أبو بكر الصديق، واحد زي عمر بن الخطاب، واحد زي عثمان بن عفان، واحد زي علي بن أبي طالب، واحد زي معاوية، واحد زي عمر بن عبد العزيز. لكن بقى والعياذ بالله لو إحنا ناس ظلمة، رب العزة يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. لو احنا بنعامل نفسنا بظلم، يوم الظلم ده يرجع علينا تاني، يرجع على الشخص الظالم ده تاني. خد موقف في معرض الحديث عن الزوجين، يوم رب العزة جل جلاله بيتكلم في سورة البقرة يقول ايه:
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، نصيحة بقى من ربنا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. المشهد اللي بيحصل النهاردة وبيتكرر بين كتير جدا من الأزواج اللي بيحصل بينهم خلاف، يوم يلاقي إيه؟ أنا حسيبك كده عاملة زي البيت الواقف، أنت مفكرة أن أنا هطلقك؟ ده بعينك يقول لها كده، عايز يهينها ويبهدلها، مع أن رب العزة بيقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. يا أخي افتكر أنها أكلتك لقمة حلوة، افتكر انها لبستك لبسة هدمة نظيفة. افتكر انها في يوم من الايام شربتك شربة حلوة. افتكر انها في يوم من الايام نيمتك نومة حلوة. افتكر انها في يوم من الايام قالت لك خبر حلو. افتكر انها في يوم من الايام عيشتك ليلة سعيدة. ولا تنسوا الفضل بينكم. لكن للأسف احنا بننسى. فيوم رب العزة ينصحنا يقول ايه؟ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. لو انا عملت كده ابقى انا مش ظلمتها هي، ده انا ظلمت نفسي قبل ما انا مظلمها. ده اللي احنا بنعمله مع بعضنا، بنعمله في نفسنا. النهاردة لما اب من الاباء يظلم ولد من الاولاد وما يكلموش، لما اب من الاباء يظلم ولد من الاولاد ويحرمه من ميراث، لما اب من الاباء يجي على ولد من الاولاد بسوء ظن منه، متخيل ان الولد ده ما بقاش يحترمه ما بقاش يقدره، هو في دماغه كده، لكن الولد ما بيعملش كده سبحان الله العظيم. او عايز ان هو يكتب للصغير ويترك الكبار مثلا، ده ظلم وظلم بين. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يرضى بهذا. والقصة في صحيح البخاري برضه ان امرأة بشير ابن النعمان قالت لبشير انحل ابني غلام، انحل ابني غلاما واشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية انحل ابني هذا نحلة، يعني ديله عطية وشهد عليها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك أولاد غيره؟ قال نعم. قال هل أعطيتهم كلهم كذلك؟ قال لا. قال اذهب فإني لا أشهد على جور، أنا ما أشهدش على حاجة ظلم. يا أخوانا ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جالسا وقبل الحسن بن علي وقاعد الأقرع بن حابس، قال أتقبلون صبيانكم؟ قال له آه بنقبل صبياننا. قال إن عندي 10 من الولد ما قبلت واحدة منهم قط. قال وما أصنع بك إن كان الله عز وجل قد نزع من قلبك الرحمة؟ ده من الرحمة عندنا في ديننا إنك أنت تقبل عيالك، إنك أنت تحضن عيالك، إنك أنت تطبطب على عيالك، إنك أنت تقرب من ولادك، إنك أنت تبقى حنين على ولادك، إنك أنت تعامل ولادك كلهم معاملة واحدة، إنك أنت لو بتحب واحد منهم أكتر من الباقيين ما تظهرش ده قدام الباقيين عشان ما يغيروش، إنك أنت عارف لو قبلت واحد منهم المفروض تقبل الباقيين لو هم قاعدين في نفس المجلس، إنما تقبل الولد وتسيب البنت، الولد يدخل تقوم واخده على حجرك تعالى يا حمادة علشان هو ابنك، وتقعد محمد أو حمادة على رجليك، وتسيب البنت علشان هو ده ديك البرابر، ده اسمه كلام؟ ربنا هيسألك يوم القيامة. تخيل لما حصل الموقف ده بين الصحابة، فكانوا قاعدين في مجلس وبعدين جه ابن لأحدهم ودخل فقبله، وبعدين دخلت بنت نفس الراجل فدخلت فسلم عليها وسلمت عليه ثم أجلسها بجواره. قال له صاحبه ما عدلت، وإنما قبلها كما قبلته. ده في القبل، عشان هو بس قبل واحد وقعده على رجليه والتانية دخل بنته دخل عليه فعدل منه، قال له انت كده ما عدلتش، العدل يقتضي انك انت حضنت ده احضن دي، قبلت ابنك ده قبل ابنك التاني، طبطبت على ده طبطب على التاني، اديت ده مصروف ادي التاني زي منه، وهكذا. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عدله عجيب وما فيش عنده بقى مجاملات لحد. لما في يوم من الايام جم لأسامة بن زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايزين يشفعوا في المرأة اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عايز يقطع ايديها لانها سرقت، وعارفين ان سيدنا اسامة قريب من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فسيدنا اسامة جاي بيتشفع لها عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتشفع في حد من حدود الله يا اسامة؟ والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هي يعني عشان قرشية؟ لا، هم عشان يعني قالوا لك روح يشفع لها عند محمد عليه الصلاة والسلام، لو بنتي اللي عملت كده هقطع ايديها. فما فيش مجاملات عندنا في الدين. العدل عند رسول الله عدل بين،
المفروض الكلام ده يبقى عندنا احنا كمان يا احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا عدل في الغضب والرضا. لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر وسيدنا سواد بن غزيه قدام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا النبي بيعدل الصفوف كده, فضرب سيدنا سواد وهو بيسوي الصفوف فقام قال له أوجعتني أريد أن أقتص يا رسول الله. فسيدنا النبي قال له تعال اقتص, فقبل جلدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أنا عمري اقتص إنك أنت يا حبيبي, ده أنا بس كان كل نفسي إن أنا جسمي يلمس جسمك, إن أنا أقرب منك, يمكن أموت دلوقتي يبقى آخر عهد بالدنيا هو أنت يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما يقول ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين, دماء الجاهلية كلها موضوعة تحت قدمي هاتين, ربا الجاهلية كلها موضوعة تحت قدمي. ده عدل, ما قالش بقى دماء الجاهلية إلا دماءنا دماء بني عبد المطالب, بالعكس ده بدأ بنفسه قال دماء نحن أول الدماء موضوعة تحت قدمي هاتين, وأول دم أضع دم ابن عمه عليه الصلاة والسلام. كان سيدنا النبي عنده عدل مع الزوجات, مع إن تخيلوا كان حتى في البيتوتة بيختم ما بينهم إلا لو واحدة نزلت لزوجة من الزوجات. كان سيدنا النبي لو زار واحدة يزور التانيين, مع إن رب العزة جل جلاله لم يكلفه بهذا, وسيدنا النبي عليه ورب العزة جل جلاله خيره قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. ومع ذلك رب العزة بيقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, هو بيعتذر لربنا يقول له يا رب اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني فيما لا أملك. العدل يا جماعة, العدل. الوقت فبنا بسرعة لكن هنكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. يا جماعة العدل مع بعض, العدل في أعراضنا, العدل في معاملتنا, العدل في أموالنا, العدل فيما بيننا, العدل في أخلاقنا, العدل في الغضب والرضا, العدل بيننا وبين بعضنا, أب وعياله, ولد وأبوه وأمه, أخ وإخواته, جار وجاره, موظف ومسؤولين معاه, مسؤول وناس تحت إيديه, حاكم وشعب, قاضي وناس بيحكم بينهم. العدل, العدل لازم يبقى منا حتى لو اللي بيتعامل معانا ده كافر, لازم احنا ننصفه ونكون معاه عدول ونعدل معاه. العدل حتى لو فئة بغت نتنينا وراها لحد ما تتوب وترجع عن بغيها هذا, فإن عادت فإن فاءت خلاص ساعتها احنا عندنا عدل. إن الله يحب المقسطين, قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما, مش قطعوا بينهما, لا فأصلحوا بينهما, مش قربوا واحدة قربوا فئة وابعدوا الفئة الثانية, لا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي, لحد إمتى؟ حتى تفيء إلى أمر الله, مش لحد لما نخلص عليهم, لا حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين حتى لو كانوا كفرة. قال الله عز وجل في وصف إن لو في حد كافر وبيتعامل معنا لازم ننصفه, ودي آخر آية هنختم بها, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين, إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. لعنة الله على الظالمين, نعوذ بالله عز وجل من ظلم الظالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعمنا بالعدل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين أصحابه إذ قال رجل هو ذي الخويصرة التميمي اعدل, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ومن ذا يعدل إذا لم أعدل. ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية. دي كانت قصة اعدل، تكلمنا فيها عن بعض جوانب العدل وحنكملها إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، ونحذر في الحلقة اللي جاية من الظلم وعواقب الظلم إن قدر الله البقاء واللقاء. انتظرونا في نفس الموعد. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. طبتم جميعا وطاب اللقاء بكم، أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول